أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، قبل أن نوضح المقصود من القاعدة المذكورة لا بد من التفريق بين مقامين. المقام الأول، نقول إن الشارع حينما شرع وجوب الصلاة، هل التشريع ناظر إلى خصوص المكلف العالم أم يشمل حتى الجاهل؟ شرعنا له وجوب الصلاة، فهنا يقال اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، أي تشريع الأحكام لم يؤخذ بنظر الاعتبار خصوص العالم بالحكم، وإنما الجاهل على حد سواء. وبكلمة، شرعت الأحكام على طبيعي المكلف سواء كان عالما أم جاهلا، هذا مقام. وبين مقام آخر، وهو مقام العقوبة، إن المكلف لو خالف الحكم هل يستحق العقاب أم لا؟ هنا يقال العالم بالحكم يستحق العقاب لأجل المخالفة، والجاهل لا يستحق. في المقام الثاني لا تأتي قاعدة الاشتراك، لأنها تتحدث عن اشتراك الأحكام في عالم التشريع، ولا تتحدث عن الاشتراك في عالم العقوبة، إذ من الواضح إن الجاهل لا يعاقب وإن كان التشريع ثابتا في حقه. لاحظ كيف؟ فلابد أن نفرق بين القاعدة في مقام التشريع وبين القاعدة في مقام العقوبة. لا اشتراك بينهما في عالم العقوبة، وهذا لا ينافي دعوى كون الحكم ثابت في حق الجاهل، إلا أنه لا يعاقب. فعلى هذا الأساس، دعوى قاعدة الاشتراك إنما تتحدث عن الاشتراك بين العالم والجاهل في عالم التشريع. الشارع شرع للمكلفين جميعا، فإذا عرفنا نظر القاعدة في عالم التشريع نوضح المقصود منها أكثر. يقصد بالقاعدة إن الأحكام الشرعية حينما شرعت وصدرت من المولى، شرعت في حق الجميع، العالم والجاهل. غاية الأمر إن الجاهل بالواقع، كما نحن اليوم نجهل الواقع، سينضم إليه حكم ظاهري، يحاول هذا الحكم الظاهري كالأمارة تنجيز الواقع، أو يحاول التعذير عنه، لاحظ كيف؟ فيكون التنجيز والتعذير العقليان ثابتين لهذا الحكم الظاهري. يعني الحكم الظاهري يحاول أن ينجز الواقع ويحاول أن يعذر عنا لنا الواقع، لا إن الحكم الواقعي سوف يتأثر في فرض الجهل. يعني الذي يعلم بالواقع لا يحتاج أن يضم إمارة إلى علمه، والذي يجهل بالواقع كيف يصل إلى الواقع؟ يحتاج إلى حكم ظاهري يقوم بدور التنجيز وبدور التعذير. وهذا معناه أن الحكم الواقعي ثابت، غاية الأمر تحاول الأحكام الظاهرية، تحاول أن تأتي بالواقع. هذه القاعدة أعزائي لا تختص بثبوت الأحكام على الجميع في خصوص الأحكام الإلزامية، وإنما تشمل حتى الأحكام الترخيصية كإباحة شرب الماء. هذا الحكم الترخيصي الواقعي يشمل العالم والجاهل أيضا على حد سواء. فعلى أي حال، إذن مضمون القاعدة اتضح عندنا، فنسأل هذا السؤال: هل فعلا الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل إلا ما خرج بالدليل؟ الدليل اللي خرجنا تدرون به، الذي يصلي قصرا تماما في موضع القصر، هذا الذي يصلي تماما في موضع القصر الحكم الواقعي وهو وجوب القصر، المفروض يصلي قصر، ثابت في حق العالم. أما الجاهل لا حكم عليه، يعني الجاهل فليصلي تمام في موضع القصر. نعم، لا أنه يصلي قصر وين؟ في موضع التمام، يصلي بيته قصر، عليكم السلام، في بيته يصلي قصر حتى وإن كان جاهل. القاعدة لا، هذا الحكم ثابت في حقه، يعني اشتراك الأحكام. فالذي خرج عن القاعدة هذا التمام في موضع القصر والإخفات في موضع الجهر والعكس. أما في بقية الموارد الحكم يعم العالم والجاهل. هل فعلا قاعدة الاشتراك ثابتة أم إن القاعدة لا دليل عليها والأحكام مختصة بخصوص العالمين بها فقط؟ السيد الشهيد كبقية علماء الأصول أذعنوا بأن الأحكام مشتركة، إلا أنه نطالبهم بالدليل. ما هو الدليل على الاشتراك؟ ذكر السيد الشهيد في الحلقة الثالثة أدلة أربعة على قاعدة الاشتراك. الدليل الأول: دعوى الإجماع على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. صحيح ما عبر عنها دعوى الإجماع، إنها مورد اتفاق يقول بين عموم أصحابنا. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني: التمسك بالروايات التي دعيت تواترها كما يرى الشيخ الأنصاري، وإن كان الشيخ هنا يعبر أنها مستفيضة، روايات تدل على الاشتراك. الدليل الثالث: التمسك بإطلاق أدلة الأحكام يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، لم يقل أقم الصلاة للعالم. فنستفيد من عدم تقييد الحكم بالعالمين الإطلاق. والدليل الرابع القاعدة العقلية التي أول من استدل بها هو العلامة رضوان الله عليه، الذي قال إن تقييد الأحكام بالعالمين بها يستلزم منه الدور. فالصحيح الأحكام غير مقيدة. طبعا هذه الأدلة تحتاج إلى تفصيل، بس كان عندي غرض أستعرضها على السريع حتى أناقش الدليل الأول. الدليل الأول ماذا كان؟ ذكره الشهيد صدر، عبارة عن دعوة الإجماع على الاشتراك. وهذا الدليل الأول ساقط من جهتين. الجهة الأولى على سقوط هذا الدليل، نقول إن الإجماع المذكور مدركي، فلعل تكون الإجماع من الدليل الثاني دعوى الروايات المتواترة، أو من الدليل الثالث إطلاق أدلة الأحكام، أو من القاعدة العقلية اللي ساقها العلامة. فإذا كان الإجماع مدركيا فالقيمة تكون للمدرك، إن كانت هذه المدارك تامة فدليلنا على الاشتراك هذه المدارك، وإن لم تكن تامة فيسقط الإجماع لسقوط مداركه. هذه النكتة في عدم حجية الإجماع المدرك. واضح المناقشة الأولى؟ مناقشة واضحة. الوجه الثاني مناقشته قلنا وجهين. لا نفس الإجماع، للإجماع احنا الآن نريد نناقش الإجماع. الدليل الأول أدلة أربعة عتم. الدليل الأول الإجماع مناقشتي. المناقشة الثانية نقول إن الإجماع إنما يكون حجة إذا كانت المسألة معنونة في كلمات القدماء. أما ادعاء الإجماع من قبل المتأخرين لا قيمة لهذا الإجماع، ولم تعنون المسألة في كلمات القدماء حتى يستكشف منها الإجماع. لا يوجد لها عنوان هذه المسألة، فكيف ندعي الإجماع عليها؟ وهذا كل شرط في الإجماع لابد هكذا، الذين يدعون الإجماع إنما مقبول من كلمات القدماء. هسه يا قديم طبعا سي شهيد عنده عبارات يقول مو كل قديم، اللي عبر عنه فقهاء عصر الغيبة أو مما دون. طبعا الغيبة الصغرى يقصد بها قطعا، فها عصر الغيبة الصغرى أو مما دون، يعني مما دون من اللي جوا بعد الغيبة الصغرى.
يعني شيخ الأنصاري ما يعتبر من القدماء؟
شيخ الأنصاري؟
ما يعتبر من القدماء
يقينا، يعني العلامة هو مو من القدماء. واضح؟ إذن الدليل الأول ساقط. الدليل الثاني ادعي وجود روايات على قاعدة الاشتراك، إما أنها متواترة كما صرح الشيخ الأنصاري، أو أنها مستفيضة كما صرح الشهيد الصدر. والفرق بين التواتر والاستفاضة واضح. التواتر يقال مرتبة أعلى من الاستفاضة. على أي حال هناك روايات، هذا الدليل الثاني. ذكر السيد الخوي يقول لا توجد رواية ولو ضعيفة على قاعدة الاشتراك فضلا عن دعوة التواتر. لا توجد رواية ضعيفة، واحدة ربع رواية على دعوة الاشتراك. فكيف تدعون روايات متواترة؟ ثم شيخه يقول نعم، يقول نعم، لعل مقصودهم روايات الاحتياط، يعني روايات باسم الاشتراك ما عندنا. يقول لعل مقصودهم روايات الاحتياط، قرأنا في الحلقة الثانية جماعة من الإمامية يرون أن الاحتياط لازم في الشريعة، والسيد الشهيد تعرض إلى هذه الدعوة وذكر لهم الروايات اللي يمكن تقرب هذه القضية، من قبيل أخوك دينك فاحتض لدينك، أو من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيها، الأمور ثلاثة، حلال بين حرام بين، روايات كثيرة موجودة. فلعل دعوة الاشتراك مستفادة من تلك الروايات، روايات الاحتياط كما يقول سيد الخوي. فإذا شنوش نحتاج؟ نحتاج نقرب تلك الروايات على الاحتياط، بعدما فقدنا روايات بألسنة صريحة على الاشتراك. كيف تدل روايات الاحتياط على قاعدة الاشتراك؟ هذا المهم هنا. التقريب كالتالي: إن تلك الروايات يستفاد منها إن الأحكام الواقعية رغم إنها مشكوكة ولم تصل إلينا، رغم ذلك هذه الروايات بالمناسبة، ورغم إنها لا تدل بس وياها على لزوم الاحتياط كما يدعي الإخباري، رغم ذلك لا أقل إن هذه الروايات تدل على إن الاحتياط راجح، الاحتياط حسن، الاحتياط محبوب. ترى هيك ناقشوا الروايات، فهذه الروايات إن لم تدل على لزوم الاحتياط لا أقل إنها تدل على إن الاحتياط راجح ومحبوب، ومو كلش موقع الروايات هلقة، لا أقل نستفيد منهم هذا المعنى. خب جيد. وإذا ظهر إن المقصود من تلك الروايات لا لزوم الاحتياط وإنما رجحانة، يتضح التقريب إلها إنه لا معنى للشارع أن يجعل الاحتياط راجح إلا لوجود أحكام واقعية، وإن الشارع يهتم بها حتى في فرض الشك، إذ لو كان الشاك يعني الجاهل، لا يوجد حكم واقعي في حقه، فلماذا يتصدى الشارع من خلال روايات الاحتياط ويقول له الاحتياط في حقك راجح ومحبوب؟ لو لم تكن تلك الأحكام الواقعية ثابتة، وإلا لو لم تكن ثابتة على الشاك على الجاهل، محبوبية الاحتياط على أي شيء يكون؟ فهذا هو التقريب. شوفوا، فروايات الاحتياط إنما دلت على الاشتراك بهذا المعنى، أكررها، حيث إن هذه الروايات ناقشها الأصول في هذه المناقشة لا دلالة فيها على لزوم الاحتياط، إلا أنه لها دلالة على رجحانه. الشاك الاحتياط في حقه راجح مستحب محبوب، ولا معنى لرجحانه إذا لم يكن الحكم الواقع في فرض الشك ثابت، وإلا لو كان منتفيا محبوبية الاحتياط عن الواقع بأي معنى تكون؟ هذا إذن هذا الدليل الثاني بعد التعديل، هيك صار بعد ما عدلناه، هيك صار. ما حد يقدر واحد يقول والله عندنا روايات متواترة على الاشتراك، طولنا رواية، ربع رواية، ريحة رواية، ما عندنا رواية آخر. قالوا لا، مقصودهم روايات الاحتياط بهذا التقريب على الاشتراك. لاحظ كيف؟
الاحتياط هو يدل على الاحتياط في نفس العمل،
يعني
العمل معلوم عند المكلف، بس هو
يشوف فرعياته. لا لا، ليش معلوم؟
يعني
يعني مثلا سوف يشمل الأحكام لعالم الجار ونفس الأحكام هي ما معلومة وما فرعية الأحكام.
لا لا ما يقول إنه الاحتياط تكون معلومة. الشارع يقول لك أعطيك طريقة عامة كل أشياء الشك بها طبعا بالأحكام الواقعية أنت ابني على الاحتياط قاعدة عامة. أخوك دينك فاحتض لدينك. هذا لسانها لا هاي لسانها عام الرواية ولا ما واردة في ما في في عمل معين لسان عامها.
يعني سوف نلبس هذا الحديث مثلا إذا لم يكن المكلف عالم به فكيف راح تجرى؟
شنو عالم بما؟
يعني بأنه هذا الحديث على أخوك دينك فاحتض لدينك.
إيه.
مثلا المكلف يقول أنا أصلا هذا الحديث ما علمني. فشلون يحتض به؟
لا لا احنا نفترض انه اكو روايات متواترة. اكو روايات متواترة تشجع على الاحتياط. يستفادوا من يمها هذا المعنى. لا متواترة يعني مو رواية واحدة ظنية او شيء ذا ظنية.
العفو يعني هو هسه هنا حتى مثلا المثال على انه مثلا هنا صار تقصر ام تتم. هنا صار الشك في نفس البيمة لفرعيات الصلاة على انه صلاة معلومة هي مكلف عالم بها. بس هو شك
فرعيات
على انه تمام او قصر.
لا الله عز وجل شرع القصر في خصوص العالم يشرع القصر حتى على الجاهل. هيك هناك يصير تشريع صلاه القصر مو نفس انه انا اعلم بالصلاه وجزئياتها. لا احكام الصلاه تدري لها احكام يعني لها انواع وكل نوع لها حكم خاص به. يعني شنو صلاه الخوف نفس تشريع اقيم الصلاه لا تختلف عنه. زين هذا هو الدليل الثاني بعد هذا التعديل ويرد عليه بالله خلينا نشوف يرد عليه. اولا ان الدليل المذكور اخص من المدعى فنحن مدعانا كما المحت الى بدايه الدرس ان قاعده الاشتراك ندعي لا تختص بالأحكام الإلزامية وإنما تشمل الأحكام الترخيصية أيضا كشرب الماء أيضا مشتركة بين العالم والجاهل. هاي دعوانا دعوانا ها. والدليل الذي هو عبارة عن الروايات إنما يدل على الاشتراك بالتعديل اللي سويناه برواية الاحتياط إنما يستفاد منها الاحتياط وإنه حسب إنما الاحتياط في الأحكام الإلزامية فقط. أما الأحكام الترخيصية لا يدعي مدعي نحتاط من ناحيته. فهذه الأدلة هذا الدليل العفو لا يثبت تمام المطلوب وإنما يثبت الاحتياط ومن طريق الاحتياط نثبت الاشتراك الاحتياط في الأحكام الإلزامية. أما الأحكام الترخيصية لا معنى للاحتياط من ناحيتها وبينما دعوانا أعم اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل في الأحكام الإلزامية والترخيصية معا. هذا واضح هذا الإشكال. إشكال ثاني على هاي الروايات شوية يراد صفنا هذا الإشكال الثاني شوية يعني إن هذه الروايات ماذا أستفيد منها بعد إبعاد احتمال وجوب الاحتياط وأبعدنا هذا الاحتمال أستفيد منها أن الاحتياط حسن هكذا أم لا أن الاحتياط راجح وقلنا ما له معنى رجحان إلا الحكم الواقع المشكوك محترم إلا إن هذا الحكم وهو رجحان الاحتياط ليس حكما تكليفيا وإنما هو إرشادي إرشاد لما حكم العقل. فالعقل قبل أن يسمع تلك الروايات يقول نعم من باب التحفظ على الشارع على مراداته لابد أنا أحتاط. الروايات جاءت ماذا تقرير لهذه الحقيقة حقيقة ما أقره العقل. فذن هذه ما يستفاد منها حسن الاحتياط مو حسن تكليفي وإنما حكم إرشادي لما أقره العقل. خب إذا كان هذه القضية بس رجاء هنا نحن استفدنا قاعدة الاشتراك من روايات الاحتياط بالدلالة المطابقية أم الالتزامية؟ ها؟ قطعا التزامية. ممكن وين أكو رواية على الاحتياط على الاشتراك؟ هذه الدلالة الالتزامية متى تنعقد؟ إذا كان هناك حكم تكليفي وهو عليك أن تحتاط ولو كان على نحو المحبوبية فلازم ذلك، إذن أكو أحكام موجودة. وأما إذا استظهرنا أن الرواية تدل على حكم إرشادي فلا تنعقد هذه الدلالة الالتزامية. لماذا؟ للفرق بين أن يتصدى الشارع لجعل الاحتياط وبين أن يحكم العقل بالاحتياط. شنو الفرق؟ تصدي الشارع للحكم بالاحتياط فرع أن التكاليف المشكوكة ثابتة لذلك احتاط، أما إذا مو ثابتة رأس أن تعترض على الشارع ليش تخلينا احتاط؟ بينما تصدي العقل للاحتياط، العقل شو يقول؟ يكفي أن احتاط وإن لم تكن تلك التكاليف ثابتة. حسن الاحتياط عندنا وإن لم تكن ثابتة التكاليف. فإذا إنما يكشف عن ثبوت التكاليف حكم الشارع بالاحتياط أم حسن العقل بالاحتياط؟ تصدي الشارع ينعقد دلالة التزامية، أما حسن العقل بالاحتياط العقل يقول الاحتياط حسن وأذعن به حتى لو لم تكن تكاليف ثابتة. العقل دائرته أوسع، تدرون به دائرة العقل أوسع، يحسن عنده الاحتياط حتى لو لم تكن التكاليف ثابتة عند الشك. بينما تصدي الشارع للاحتياط لازم ذلك أن التكاليف ثابتة، ولا ما له معنى يجعل الاحتياط على شيء مثابت. وحيث نحن نستفيد من هذه الروايات حسن العقل بالاحتياط لا تصدي الشارع لا تنعقد دلالة التزامية. شوية دقيقة هاي المناقشة. إذن هذا الدليل الثاني ساقط. الدليل الثالث إطلاق الأدلة. سي شهيد مو قال عندنا إطلاق الأدلة ولا ولا أقيم الصلاة، هذا حكم مطلق، ما قال أقيم الصلاة على العالم. هذا إطلاق الأدلة قابل للمناقشة، أثير عليه مناقشة واحدة بس بس رجعنا وياه بس حاجة. إطلاق الأدلة يعني شنو معنى إطلاق الأدلة؟ يعني الحكم بوجوب الصلاة ثابت أم لا؟ لكن أشك إن الحكم ثابت على الصلاة الذي يعلم بها المكلف أم الحكم ثابت على الصلاة شنو؟ يجهل بها. وهيك كان ولا؟ فإحنا نتمسك بإطلاق الأدلة. هذا الدليل أخص من المدعى، لا يثبت الاشتراك إلا إذا كانت الشبهة موضوعية اللي نعلم بالحكم ونشك في ثبوت الحكم على هذا الموضوع. أما إذا كانت الشبهة حكمية أصل الحكم ما معلوم، فنقدر نتمسك بإطلاق الأدلة وسالب انتفاء الموضوع بعد. ها؟ وين الحكم حتى شو أنا قاعد أشك في الحكم؟ فإطلاق التمسك بإطلاق أدلة الأحكام يعني معناه الحكم ثابت، إنما أشك في الموضوع. خصوص العالم على الجاهل يشمل، أتمسك بإطلاق أدلة الأحكام. هاي إذا كان شبهة موضوعية الحكم معلوم بها وأتمسك بإطلاق الحكم. أما إذا كانت الشبهة حكمية أشك في أصل الحكم، هذا معنى شبهة حكمية، فلا مجال للتمسك بالإطلاق لأن سالب الانتفاع شنو موضوعها. هذا أيضا إشكال ثالث. يبقى بعد الإشكال الدليل الرابع شنو كانت القاعدة العقلية؟ هو العلامة هو السيد الشهيد الصدى ودفاعه، قال القاعدة لا مو صحيح. فثلاثة إحنا صدينا دفعناها، والرابع زي شيء قال لا هاي الدليل العقلي ما يثبت لنا الاشتراك. فطلعت لك هاي القاعدة ماكو دليل عليها. شوي هنا نقرأ شيخ أثير العبارة، ما يصير ما يصلح. شمول الحكم للعالم والجاهل وأحكام الشريعة تكليفية ووضعية. تكليفية حرمة الخمر، وضعية النجاسة. تشمل في الغالب، ليش قيد في الغالب؟ لأن الجهر في موضع الإخفاء والإخفاء في موضع الجهر، هاي ماكو مشكلة بيها يعني مختصة. العالم بالحكم والجاهل على سواء، قلنا مقصودهم من القاعدة في عالم التشريع لا تقل عالم العقوبة، ولا تختص بالعالم. أدلة أربعة: أولا إن الأخبار الدالة على ذلك مستفيضة، ثانيا يكفي ذلك إطلاق أدلة الأحكام، ثالثا أصبحت قاعدة الاشتراك بين العالم والجاهل موردا للقبول على وجه العموم، هذا يا دليل اللي هو الإجماع، إلا إذا دل دليل خاص على خلاف ذلك في مورد، كما قلنا هذا الدليل في قضية القصر في موضوع تمام. وقد يبرهن هذا الدليل الرابع. إحنا الدليل الأول ناقشنا الروايات وإطلاقات أدلة الأحكام ناقشناها، وناقشنا الإجماع، تبقى بس هاي القاعدة وسيد شيء هو الصدق ودفعها. وقد يبرهن على هذه القاعدة بكذا إلى يوم السبت إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.
إذا يصير في تعارض الشيخ أثير